إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، أستكمل الموضوع الذي بدأته منذ ليلتين، هو موضوع أهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية. وذكرت بأن مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الضروريات الخمس، النوع الثاني وهو الحاجيات، النوع الثالث وهو التحسينات. وتكلمنا بأن وقلنا بأن الضروريات الخمس للشريعة الإسلامية هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. وذكرت أو تكلمت عن حفظ الدين، ثم تكلمت عن حفظ النفس، ثم تكلمت عن حفظ النسل. وأستكمل الموضوع بإذن الله فأقول الضرورة الرابعة وهي حفظ العقل. الله تعالى ميز الإنسان بالعقل، وسمي العقل بالعقل لأنه يعقل صاحبه فيمنعه من الوقوع في الخطأ والزلل. العقل سمي بالعقل لأنه يمنع ويعقل صاحبه من الوقوع في الزلل والخطأ والخطل. ولذلك فالشريعة تهتم اهتماما بالغا بحفظ العقول. فالله تعالى نهى عن شرب المسكرات، فلا يجوز للمسلم أن يشرب المسكرات ولا المخدرات التي تؤثر على العقل والتي تذهب بالعقل والتي تغطي العقل. ونرى بأن الشريعة قد جعلت حدا لمن يشرب المسكرات، وهو أن يجلد 40 أو 80 جلدة. لماذا؟ تأديبا وتكفيرا لذنبه، وحفظا للعقول من التلف والزلل وأن تغطى. فلذلك شرع هذا الحد حفظا للعقول. أما بالنسبة للضرورة الخامسة وهي حفظ المال، حفظ المال، الله تعالى أمرنا بالكسب الحلال ونهانا عن الكسب الحرام. الله تعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ذلل لنا الأرض، جعلها مذللة، وأمرنا أن نمشي فيها وأن نطلب الرزق، فيسر لنا سبل المعيشة، وأمرنا بالكسب الحلال ونهانا عن الكسب الحرام. نهانا كذلك عن الإسراف، يعني لا تقل بأن المال مالي وأنا حر فيه، لا، المال مال الله وأنت مستخلف عليه، ينبغي أن تستخدمه في طاعة الله وفي مرضاة الله، ولا تستخدمه في أي أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فأنت منهي عن الإسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف، يعني من غير إسراف، ولا مخيلة، يعني من غير اختيال. خدت بالك؟ كذلك نهى الشرع عن السلب والنهب والغصب، ونهى عن السرقة. طبعا كل واحد من هذه الأمور له معنى، السلب غير النهب غير الغصب غير السرقة، يعني كل واحد له معنى وله حد، لكن لا يتسع المقام يعني الكلام والإفاضة في هذا الأمر. فأقول بأن الشرع نهى عن هذه الأمور ووضع حدا حفظا للمال، وهو حد إيه؟ حد السرقة، حد السرقة، فمن سرق تقطع يده من هذا المكان، من الرسغ، من هذا المفصل تقطع يده، وذلك حماية للمال وتكفيرا للذنب. فالحدود كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفارات، الحدود كفارات للذنوب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة النهب أو مسألة الغصب، مسألة العدوان على أموال الناس جهارا نهارا، هذا يدخل في حد الحرابة. في حد إيه؟ الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مسألة العدوان جهارا نهارا على أموال الناس هذا يدخل فيه حد الحرابة، وكما بيّن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية الكريمة. طيب، بالنسبة يا إخواني للسرقة، هل مجرد أن واحد يسرق أو يأخذ أي شيء مش له نقده ونطبق عليه الحد ونقطع يده؟ طبعا أهل الضلالة وأهل الإلحاد يشنعون على الإسلاميين وعلى طلاب الشريعة بهذا الأمر، يقول يعني هذه همجية وهذه وحشية، إنك تجيب واحد عشان خطر سرق ما يعادل أو ما قيمته ربع دينار فتقطع يده وتتلف عضوا من أعضائه. نقول أولا حد السرقة لا يطبق إلا بضوابط. أولا لابد أن تقوم الدولة الإسلامية قياما كاملا، ويكون هناك كفالة للضعفاء والعجزة والمحتاجين. اعتبرك كفالة، يجب على الدولة أن تكفل كل محتاج وكل ضعيف وعاجز. بعد ذلك إن قام بالسرقة فهو يستحق أن تقطع يده جزاء وفاق. نجد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يطبق حد السرقة في عام المجاعة، في العام 17 للهجرة. فنجد أن بعض العبيد سرقوا جملا أو ناقة ودفعهم لذلك الجوع، فلم يطبق عليهم الحد وكلف أو غرم سيدهم قيمة الناقة مرتين تأديبا له، ولم يقطع أيديهما. لماذا؟ لأن الدافع كان هو إيه؟ الجوع. فالشريعة وحدود الله ليست أحكاما تعسفية كما يريد أعداء الإسلام أن يبينوها، ولكنها إيه؟ كلها رحمة وعدل ومصالح وحكمة وإنصاف. الشريعة الإسلامية لماذا؟ لأنها أتت من عند رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني ولله المثل الأعلى، الرجل الذي يصنع جهازا يعلم كيف يصان هذا الجهاز، كيف يصلح هذا الجهاز، كيف يأتي الخراب لهذا الجهاز. خدت بالك؟ ولله المثل الأعلى، فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما ينفعه ويعلم ما يضره. نجد بأن امرأة في سنة 1984 للميلاد كانت تسرق وكانت غنية، فكانت تسجن ثم تخرج من السجن فتسرق، فتسجن ثم تخرج فتسرق، وكانت غنية لا تحتاج. فقالت لن أتوب حتى تقطعوا يدي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني هذه المرأة قالت بهذا، وربما لا تعلم بأن حد السرقة في الإسلام هو قطع اليد. يعني قالت هذه الكلمة عن إيه؟ الحاجة التي تمنعني إن إيدي ديت اللي بتاكلني لابد من قطعها. ربما لا تعلم بأن طبعا كانت 1984 يعني كانت بداية الصحوة الإسلامية، لكن أقول ربما لا تعلم بأن حد السرقة هو قطع اليد. خدت بالك؟ ولابد أن يكون المسروق أيضا من الشروط والضوابط، لابد أن يكون المسروق يبلغ النصاب وهو ربع دينار من الذهب، يعني حوالي جرام واحد من عشرة من الذهب الخالص، يعني حوالي 300 جنيه تقريبا. أي واحد يسرق 300 جنيه أو أي شيء مال يعني قيمته 300 جنيه أو أكثر فهذا يكون سرق النصاب. ولابد أيضا أن يكون من حرز المثل. يعني إيه حرز المثل؟ يعني يسرق المال من المكان الذي يحفظ فيه المال، يسرق الدنانير من الدرج أو الخزنة، يسرق الحبوب من المخزن، يسرق الماشية من الحظيرة. لكن لو واحد مر في بيته ولقى مثلا جديا جدي أو مثلا معزة وراح واخدها من قدام البيت، فهذا إن أمسك به يضرب ويعذر ويؤخذ منه هذا الشيء، لكن لا تقطع يده. ليه؟ لأنه لم يسرق المال من حرز مثله. يعني المكان المشية فين؟ في الحظيرة أو في المربط، بلك فلم يسرق المال من هذا. لذلك نعلم بأن الشريعة كلها يسر وكلها سهولة وكلها حكمة وكلها عدل وكلها رحمة. النوع الثالث من أو النوع الثاني من أهداف الشريعة الإسلامية وهي الحاجيات. وذكرنا مثالا بالأمس وقلنا بأن الحاجيات هي التشريعات التي تقوم على التسهيل والتيسير ورفع الحرج عن الناس. يعني مثلا المريض يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، وإلا فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وإلا فعلى جنبه الأيسر مستقبل القبلة، وإلا مستلقيا على ظهره ورجلاه ناحية القبلة. كذلك المريض له أن يفطر في رمضان ويصوم أياما أخرى إذا كان المرض ليس مرضا مستديما. كذلك المسافر يفطر، له أن يفطر، وله قصر الرباعية اثنتين، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. فهذا كله إيه؟ تسهيل وتيسير. كذلك بنجد بأن الشرع أباح بعض المعاملات تسهيلا للناس، زي إيه؟ زي المضاربة. إن واحد عنده مال بس ما يعرفش يشغله، واحد آخر يستطيع أن يشغل المال بس ما عندوش مال، فصاحب المال يعطي هذا العامل المال ويقول نقتسم الربح مثلا نصفين أو الثلث والثلثان أو الربع والثلاث أربع أو كما يتفقان على ذلك. دي كله إيه؟ من باب التسهيل والتيسير. من اللي أباح هذه المعاملة؟ الله سبحانه وتعالى. الشارع الإسلامية أباحت هذه المعاملة. كذلك القرض الحسن بدون فوائد، واحد ما عندوش مال وفي أمس الحاجة إلى المال، واحد عنده مال، فهذا الذي ليس عنده مال له أن يقترض من صاحب المال قرضا حسنا دون إيه؟ دون فوائد. كذلك معاملة السلم أو السلف. الفلاح مثلا يريد أن يزرع أرضه فلا يجد مالا، يشتري مثلا البذور والسماد أو يستأجر العمال، أو هو يريد مالا حتى يبني شقة لابنه أو حتى يزوج ابنته، فنقول هذا يذهب إلى التاجر ويقول له أورد لك عند الحصاد طنا من الأرز أو طنا من القمح أو غير ذلك من الثمار أو الحبوب وبكذا وكذا من المال، فيأخذ المال مقدما، وتسليم السلعة يكون وقته الوقت المتفق عليه، وقت الحصاد أو بعد سنة أو بعد سنتين، المهم يكون الوقت إيه؟ محدد ومتفق عليه. ده كله إيه؟ هذه المعاملات الشريعة أباحتها تسهيلا وتيسيرا للناس ورفعا للحرج عن الناس. آخر نوع يا إخواني من مقاصد وأهداف الشريعة هو التحسينات، وهي التشريعات التي تتفق مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فالإسلام دين الخلق الحسن، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أعظم هدف للشريعة الإسلامية هو أن تتحسن أخلاقنا مع الله ومع الناس. طيب أمثلة الفرائض، الله تعالى فرض فرائض في الصلاة، فرض الحج مرة واحدة، الصلاة خمس مرات أو خمس فرائض في اليوم والليلة، الزكاة مرة واحدة في العام، خدت بالك الصوم شهر رمضان من كل عام، لكن هناك نوافل، فأنت لا تعامل ربك بالكفارة. يعني إيه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلابد أن تأتي، طبعا مش واجب عليك، لكن هذا من باب الأدب وحسن الخلق مع الله أنك تأتي بالنوافل. وتعلمون الحديث بأن الإنسان يحاسب أولا على الفرائض، ثم بعد ذلك إذا كان في نقص في الفرائض فأنه يكمل هذا النقص من نوافله، هذا النقص يكمل من نوافله. كذلك إخواني انظر إلى كتاب الأدب مثلا في رياض الصالحين، تجد عظمة الشريعة الإسلامية وحسن الشريعة الإسلامية. أداب الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث، يتحدث ويبدأ بالحديث الأكبر، كبر كبر، يعني يبدأ الأكبر بالحديث. المجلس، تجلس حيث ينتهي بك المجلس، لا تقم أحدا من مكانه، وغير ذلك من الأداب الكثيرة. فالكثير من الناس مبهورون بأهل الغرب، يقول لك ده إلا الإنجليز دول، ما فيش بعد كده في النظام وفي معاملة إنجليزي صحيح زي ما حضرتك قلت. فنجد بأن الإسلام يا إخواني سبق الأمم كلها في الأدب وحسن الخلق، لكن الكفار كما وصفهم الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كذلك الإسلام يا إخواني نهى عن قتل الصبيان والنساء في المعارك قتلا، قتل قصد، أن تقصد المرأة التي لا تقاتل فتقتلها، أو الصبي الذي لا يقاتل فتقتله. لكن لو كانت المرأة كما تفعل اليهودية الآن وتقاتل فإنها تقتل، أتبالك. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والنساء، وكذلك الشيوخ الذين ليس لهم رأي في المعارك. فده كله من محاسن الإسلام. لكن انظر إلى أهل الكفر، يبدأون بالأطفال ويبدأون بالنساء ويبدأون بالعجزة، وأول وأكثر ضحايا الحروب هم من النساء والأطفال والشيوخ الكبار، خدت بالك. كذلك إخواني الشرع بيّن بأن الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. أنا مش لا أريد الإطالة لأن الشيخ وصل. فزمان كنا نتذكر أن لما واحد يخبز، امرأة تخبز في البيت، كل أهل الحي إيه؟ يتجمعوا عندها. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلأ يعني العشب. وكل هذا من محاسن الشريعة الإسلامية. إخوة الإسلام، ما أعظم شريعتنا وما أكرم شريعتنا، فعلينا أن نتعلمها وأن ندعو إليها وأن نطالب بتحكيمها. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبذلك ينتهي هذا الموضوع وينتهي هذا الدرس بالنسبة لي، لكن إن شاء الله بعد الفجر ابتداء من الغد سيكون هناك درس في موضوع هام جدا، ألا هو موضوع الإنصاف سبيل للإئتلاف واجتماع الكلمة. الإنصاف سبيل للإئتلاف واجتماع الكلمة. نسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.